الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الطهارة عن أبي هريرة:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثل.
هذا الحديث من أحاديث صفة الوضوء، يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني هذا الحديث قولي، سيأتينا حديث من أحاديث من فعل النبي، وتقدم أيضا من فعل النبي، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ثم لينتثر. تلاحظون المصنف رحمه الله لم يبين من روى هذا الحديث، هذا الحديث لم يذكر من أخرجه من أصحاب كتب السنة، والحديث متفق عليه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. لفظه في البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ولم يذكر، لم يقل ليجعل في أنفه ماء، يعني هذا ليس خطأ وهكذا، لكن الذي يتوضأ ما الذي يجعل في أنفه؟ يجعل ماء ثم لينتثر، يعني المصنف أتى بكلمة ماء، وهذه ليست في البخاري، ليست في البخاري، بل الذي هو لم يعزه، لا يعني لم يعزه لا للبخاري ولا لغيره. الحديث يقول: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم. البخاري الآن سيأتي يجمع الألفاظ الآتية في هذا وهذا يقولون يجوز، وأيضا البخاري أحيان عكس هذا، هنا جمع بعض الألفاظ في مكان، وفي بعضها يفرق حسب الموضوعات. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، وهذا سيأتينا، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا لفظ البخاري. وأخذ منه قوله: فليجعل في أنفه ثم لينتثر، هذا هو المناسب لللفظ الذي ذكره رحمه الله. أما لفظ مسلم فبدأ بالاستجمار، قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ثم لينتثر. يجعل، هذا هو الاستنشاق، عبر عنه فليجعل في أنفه ماء يستنشقه، والاستنشاق كما مر معنا هو سحب الماء بنفس الأنف والاستنثار إخراجه. وقالوا يعني تسميته استنثار لأنه يخرج من نثرة الأنف، نثرة الأنف هي طرف الأنف، هكذا قال. والانتثار كما قلنا هو طرح الماء بعد استنشاقه، والاستنشاق تقدم معنا أيضا، والنثرة طرف الأنف. هذا الحديث كما قلت لكم هذا قولي، يعني ما تقدم حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد كلها تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أدلة من يرى وجوب الاستنشاق والاستنثار. لماذا؟ لأن فيه الأمر، والأمر الأصل فيه للوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينتثر، فهذا أمر، ثم لينتثر أو فلينتثر ثم لينتثر، هذا أمر، والأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب إلا إذا كان هناك دليل صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وكذا إذا كان الأمر، إذا كان هذا في إذا كان نهي فالأصل فيه للتحريم إلا إذا وجدت قرينة تدل على خلاف التحريم. ثم قال يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلينتثر ثلاث مرات، أحسن الله إليكم، فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليهما.
وعنه يعني عن أبي هريرة، لأن هو الصحابي الذي قبل هذا صرح به، قال إذا استيقظ، وهذا أيضا قولي كما قلنا كالذي قبله، من منامه، وسننظر فيها يعني هل المنام هنا ليل ونهار أو يشمل الليل والنهار، سيأتينا. فليستنثر ثلاث مرات، هذا فيه النص على ثلاث مرات، وسيأتي أو مرتين. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. نوم هنا مفرد كما ترون، من نومه، من منامه، من منامه يعني من نومه، مفرد، ومفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فيعم هذا نوم الليل ونوم النهار، هذا عند النظرة الأولى، لكن يخصصه بنوم الليل قوله يبيت، لأن البيات إنما يكون ليلا ولا يكون نهارا، الذي ينام في النهار لا يقال له بات، والذي يقال له نام، ولا يقال البيتوتة لا تكون إلا في الليل. وأيضا جاء صريحا في رواية عن أبي هريرة أيضا عند ابن ماجة، جاء صريحا يقال، وسيأتي سيشير إليها في الحديث القادم، لكن نحن للمناسبة لابد أن نكلم لأننا نستدل الآن. قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل، هذا صريح، الأول ليس بصريح يحتمل، وهذا مطلق من منامه مطلق غير مقيد، وفي الرواية الثانية قيد بنوم الليل، فيحمل المطلق على المقيد فيكون المراد نوم الليل، كما هو معروف عند الأصوليين في مثل هذا أنه يحمل المطلق على المقيد، أي يعمل بالمقيد، ويجعل المطلق مراد به ما قيد في النص الآخر. وفيه ثلاث مرتين أو ثلاثا، هذه التي قلت لكم ستأتي، مرتين أو ثلاثا. فليستنثر تقدم معناها، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. الخياشيم جمع خيشوم، وهو أعلى الأنف أو داخل أعلى الأنف من الداخل، وقيل الأنف كله، قيل هو أعلى الأنف من الداخل، وقيل هو الأنف كله، هو الأنف كله. وهذا الحديث كما جاءت بعض الروايات في قوله فليستنثر، هذا مطلق، إذا قام من منامه فليستنثر. سيأتينا قيد آخر أيضا غير الذي أشرنا إليه، لأن عندنا الآن الإطلاق في قوله من نومه وفي فليستنثر. فهل قوله من منامه انتهينا منه وأن المقصود الليل، لكن هل الانتثار عند كل قيام من الليل أو عند إرادة الوضوء؟ جاءت الروايات مطلقة في بعضها، يعني جاءت مقيدة وجاءت في بعضها مطلقة. فعند البخاري إذا قام أحدكم من منامه فتوضأ، فقيدته بماذا؟ بأن هذا يكون عند الوضوء. والرواية عند مسلم إذا قام أحدكم من منامه، ولم يقيده بوضوء وبغير وضوء. إذن عندنا الآن الإطلاق والتقييد في ماذا؟ في النوم، هل هو نوم الليل أو نوم النهار. النص الأول مطلق، جاء نص آخر يقيده بكونه نوم الليل، ويؤيد هذا كلمة يبيت في المطلق، كلمة يبيت. ففهمنا من هذا أن المقصود نوم الليل، أن المقصود نوم الليل. ولا ندخل في الخلافات الفقهية التي تتشعب بنا. الإطلاق والتقييد الثاني في الاستنثار، هذا هل هو عند كل قيام من النوم أو عند إرادة الوضوء إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ؟ فأيضا جاء مطلقا وجاء مقيد، والتقييد الإطلاق هو في رواية مسلم والتقييد في رواية البخاري. إذن لو أن إنسانا احتاط وعمل بالحديثين، فإذا قام من النوم استنثر سواء أراد وضوءا أو لم يرد وضوءا، وإذا أراد الوضوء فهذا يكون من باب أولى، فيكون هذا أحوط. فعند الاستيقاظ من النوم أراد وضوءا أو لم يرد وضوءا، أو إذا أراد الوضوء. فلو أن إنسان احتاط وعمل، لأنه قد يعني يقوم للوضوء وأيضا لا يستطيع أن يستنثر، لو كان في يمنعه مرض أو جرح أو يكون الماء بارد جدا ويسبب له مرضا، فقد يتوقف من أجل ذلك، فقد يتوقف من أجل ذلك. نقول أن الاحتياط هو الاستنثار، سواء كان أراد وضوءا أو لم يرد وضوءا. تقدم معنا أن الاستنثار يعني هو فرع عن الاستنشاق، فلا يمكن أن ينتثر إلا وقد سبقه استنشاق، فهو فرع منه. ولذلك أخذ منه الوجوب، أخذ منه الوجوب، وهذا الوجوب هو في مذهب الإمام أحمد، والجمهور يرون أنه سنة، والله أعلم، والاحتياط أن يفعل هذا، وفيها يعني عمل بالأكمل والأحوط. في الحديث تعليل الأمر بالاستنثار، وهذا التعليل هو: فإن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. ها؟ ومثل هذه الأحكام، يعني واحد يقول أنا ما أحس بشيطان يجلس على 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 أنفي، ولا أحس به ولا أراه ولا، نعم، لكن نحن نقول هذه الأحكام السمعية والأخبار التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم، وإن لم يدرك كيفيتها، لأنه لا يدرك. قال القاضي عياض، وأنا هذه آتي بها أولا للثقة بهؤلاء العلماء، وثانيا التنبيه، لأن ننظر في 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 المراجع وشروح السنة ونتوسع في هذا، وأن هذا هو سبيل الوصول إلى العلم الصحيح. يقول القاضي عياض في إكمال المعلم: ويحتمل أن يكون هذا على الحقيقة، يعني يأتي الشيطان ويبيت يقعد على خيشومه. لماذا؟ قال: يحتمل أن هذا على أنه على الحقيقة، أن يكون على الحقيقة، لأن لماذا؟ يقول: لأن الأنف أحد منافذ الجسم الذي يتوصل إلى القلب منها، ولا سيما انظروا إلى النكتة اللطيفة هذه، ولا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سوى الأنف والأذن، مفتوحة دائما ما تغلق، الفم يغلق لكن هذا المنفذ هذا مفتوح على طول، هكذا يقول القاضي رحمه الله تعالى. ثم يستدل فيقول: وفي الحديث إن الشيطان، هذا تقدم معنا في تغطية الإناء وإغلاق الباب والتسمية معها، قال: وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، وجاء في التثاوب، هذا كل كلامه، وجاء في التثاوب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان في الفم حينئذ. ونحن يعني هل نعرف كيفية دخول الإنسان في فم المتثاوب؟ لا يمكن، لكن نسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونحن نثق بهذا، ولا يهمنا يعني تشويش المشوشين وتشكيك المشككين، وهذا كيف يكون وهذا كيف يكون، هذه من الأمور التي لا تدرك. فالشيطان يرى هو وقبيله، هو يرانا ونحن لا نراه، كما دلت الآية على ذلك. طيب،
ثم قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لفظ مسلم. وعند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا.
هذا قدمناها أولا. يقول وعنه هذا الحديث الثالث عن أبي هريرة في هذا الموضوع: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. يغمس أي يدخلها، واليد إلى أين؟ يعني الكف، المراد الكف هي التي يتناول، هي آلة التناول، أما الذراع ساعد فهذا غير مراد. حتى يغسلها، إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث، هذا لفظ مسلم، لفظ مسلم، ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقول من نومه تقدم الكلام فيه والتفصيل فيه. ولا يغمس يعني لا يدخل يده، واليد المراد بها الكف في الماء كما في لفظ مسلم، إلا أن فيه في إنائه وفي يعني خلاف يسير في إنائه أو في الإناء هذا. والمراد أن يغيب اليد كاملة في الماء، يغيب اليد الكف في الماء، هذا هو الغمس. ثم قال: فإنه لا يدري، وهذا إشارة وتعليل، وتعليل لهذا النهي، وأيضا فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن الباعث عليه احتمال النجاسة. الإشارة في أي لفظة؟ في أين باتت يده؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، إشارة إلى أنها قد تمس مكانا فيه نجاسة في الليل وهو لا يشعر النائم. إشارة إلى أن الباعث عليه هو احتمال النجاسة. لماذا؟ لأن الشارع إذا ذكر حكما، وهذه قاعدة، إذا ذكر حكما ثم عقبه بعلة دل على ثبوت الحكم لأجل هذه العلة. فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني قد يمس فرجه وتكون هناك بقايا من النجاسة، من البراز ونحوه، فحينئذ يعني إذا أدخلها في الإناء هذه النجاسة تصيب الماء الذي في الإناء. واليد كما قلنا المراد بها ماذا؟ الكف، الكف. والإناء هو إناء الوضوء كما في رواية البخاري التي أشرنا إليها: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، في وضوئه. طيب هذا خاص بالوضوء، وإلا الحكم أيضا في الغسل كالحكم في الوضوء؟ نعم، وكذلك الغسل يلحق به لأنه وضوء وزيادة، لأنه وضوء وزيادة، فيلحق فالقائم من النوم إذا أراد أن يغتسل فإنه عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. هذا الذي يريد الإناء، لكن الذي الآن الأجهزة الموجودة ذي لا يغسلها ليه؟ لابد، لأنه سيتناول الماء. يعني تقدم معنا أنها هي السبب الأمر، يعني في غسلها قبل الوضوء، سنية غسلها أن بها التناول. فإذا كان فيها نجاسة ولم يغسلها وأخذ وضع على فمه، أليس المراد أيضا هنا والمحذور موجود؟ إذن الحديث دل على نهي القائم من نوم الليل، لأن رجحنا أن المراد نوم الليل بالأدلة، أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها. واختلف في حكمه، في حكم هذا فقال الإمام أحمد في المشهور بوجوبه لقوله فليغسل، والأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا كان وجد صارف يصرف عن الوجوب. وقال الجمهور إنه ليس بواجب بل مستحب، ويرون أن النهي محمول على الكراهة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، لكن القول الأول أظهر والله تعالى أعلم. لكن يجب أن نشير إلى أن محل الخلاف بينهم في هذه المسألة بين الجمهور وبين من يقول بالوجوب وبين من يقول بالسنية هو في المسألة إذا لم يتيقن وجود نجاسة. أما إذا تيقن وجود نجاسة فعند الجميع يجب أن تغسل، يجب أن يغسل يديه. إذن وهذه من الدقائق التي ينبه إليها، أن محل الخلاف هو فيما إذا لم يتيقن وجود نجاسة. أما إذا وجدت نجاسة وتيقن من وجودها أو غلب على الظن وجودها فإنه حينئذ يجب غسل اليدين، لأن لو تيقنها تيقن أثرها وجد رائحة النجاسة فإنه يجب غسلها حينئذ إجماعا ولا خلاف في هذا. أيضا مما ينبه إليه أن النهي هذا مخصوص بالأواني التي الماء فيها يكون قليلا، لكن إذا كان في البرك والمجاري المياه فإنها يغمسها قبل أن يعني. لماذا؟ لأن الماء كثير. قال الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن وفي الحديث أن الأخذ، هذا مهم جدا، وفي الحديث أن الأخذ بالوثيقة يعني الشيء التوثق من الأمر والأخذ بالاحتياط كما سيذكره النووي، والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى. وهذا تقدم لنا أيضا نص نقلناه عن الخطابي في غير هذا الموضع. وقال النووي في شرح مسلم استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات، وهذا أنا أتيت به هو نفس الأول لكن في آخره فائدة عظيمة جدا. قال استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، ما لم، وهذه الوسوسة يجب أن يحذر منها. والله يا أخواني يسألون الناس أسئلة والله أنك تشفق عليهم. واحد يقول أنا أتوضأ أكثر من مرة، لماذا؟ يقول لأني أشك في مقبض الباب، مقبض الباب الحمام، باب الدورة المياه، يمكن أن تكون قد نالتها نجاسة، فيدخل ويتوضأ. طيب إذا خرج مرة ثانية سيفتح الباب بنفس هذا المقبض وتتكرر معه. وبعضهم يسألنا ويقول أنا يعني أعيد الوضوء وأعيد الوضوء وأعيد الوضوء حتى تركت الصلاة. فالعلماء يعني عندما ينبهون على هذا ينبهون على خطر الوسواس. ولذلك إذا سأل واحد عن أمور مثل هذه الأمور طالب العلم يسأله هل عندك وسواس، لديك وسواس؟ إن قال نعم، ونحن قلنا في الاستنجاء فيما سبق أنه يرش على مذاكيره أو على يعني سرواله ماء حتى لو يقطع الوسوسة، حتى لو جاءه الوسواس هذا يقول لا هذا من الماء الذي رششته. هذا خاص بمن؟ بالموسوسين. والوسوسة قد تكون في أشياء كثيرة. أنا رأيت إنسانا في مكة قديما، جئنا أنا وزميل لي نريد أن نصلي في المسجد الحرام، فأدركتنا الصلاة بسبب الزحام دونه، فدخلنا في مسجد مع الإقامة، وجاء أحد عباد الله بجواري، بيني والله ما أدري بيني وبين زميلي، لهم بجواري عن يساري، فبدأ الإمام وكبر وقرأ الفاتحة وهو يقول الله، ثم يعيد يديه، صلى قرأ الفاتحة وسورة وركع وسجد وقام للركعة الثانية، فما أدركه هذا إلا في الركعة الثانية وهو فقط الله الله الله، ما أدرك، ما جمع بين النية وبين استقبال القبلة. كذا حذرهم الجماعة اللي تعرف، ما أدري عند أي كلمة وقفنا، المخصوص يعني الاحتياط، أن الأخذ بالاحتياط، إلا استحباب الأخذ بالاحتياط ما دام الأمر في حيز الاحتياط، ها؟ لكنه إذا خرج إلى الوسوسة فإنه مذموم، فإن هذا مذموم. وقلت لكم يعني أن بعضهم قال لي بأنه ترك الصلاة بسبب أنه كل ما توضأ يشك، هل غسل، هل مسح رأسه، هل غسل يديه، هل مسح أذنيه، ثم يعيد ويعيد ويعيد ويعيد، ومثل هذا الذي تقدم. الحكمة الأخيرة والفائدة الأخيرة وهي اختلف العلماء، هل الأمر هنا معقول المعنى أو تعبدي؟ الراجح أنه، ها، من يجيب؟ معقول المعنى. لماذا يا إبراهيم؟ لأنه علله بقوله لا يدري أين باتت يده، فهو أمر معقول المعنى وليس تعبديا كما قال بعضهم بالدليل، ها، بالدليل. واقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، وزاد أبو داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وصححه ابن القطان.
طيب، هذا حديث طويل عن لقيط بن صبرة، هذا يعني حديث طويل، هذا أخذ منه ما يناسب الباب، وتعودون إليه في هذه المصادر من شاء منكم. أما قوله، قول الصحابي يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، أي عن كيفية الوضوء، هو المسؤول عنه الكيفية، ولذلك أجاب بالكيفية. قوله أسبغ الوضوء، الإسباغ هو الإتمام، ها، بأن يتوضأ وضوءا تاما هو الإتمام. ويقال ثوب سابغ، يعني مغطي الجسم بكاملهم. وخلل بين الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، لأنه قال بين الأصابع والمعنى فيها واحد لأنها متلاصقة، فقد يكون الماء لا يدخل بينها، فكما في اليدين يكون في الرجلين، وربما كان في الرجلين أظهر. وقد صرح بأن المراد هو أصابع اليدين والرجلين في رواية أخرى، حديث ابن عباس: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي: خلل أصابع يديك ورجليك. لكن ما صفة التخليل؟ صفة تخليل أصابع الرجلين جاءت في حديث المستورد بن شداد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، وهذا فيه لغات الخنصر وال فيخلل. لكن كيف يبدأ هذا الحديث؟ رواه الترمذي وقال الألباني صحيح. أما يعني تخليل اليدين فأن يجعل الكفين بعضهما على بعض ويدخل الأصابع بعضها في بعض، هذا هو التخليل. أما أصابع الرجلين فقالوا بأنه يبدأ بالخنصر، يضع الخنصر، التخليل بخنصره مأخوذ من الحديث الذي قرأناه، ويبدأ من جهة الخنصر اليسرى، أو راجعوها يبدأ باليمنى أو باليسرى، ثم يدخلها بين الأصابع كلها، وينتهي بالإصبع الذي بدأ به، بدأ بالخنصر وينتهي بالخنصر. الحديث دل على وجوب الإسباغ، وهو فيما الإسباغ فيما لا يتم الوضوء إلا به، وذلك باستيعاب غسل المحل اليدين والوجه والمسح وكذا. أما ما زاد على الواجب فمستحب، يعني يجب فيما يستوعب المحل. لماذا؟ لأن قلنا أن من صفات الوضوء، وسيأتي مرة ومرتين وثلاث، الأكمل ثلاث ثم مرتين ثم مرة واحدة مجزئة، لكن لو نقص عن المرة فهذا يكون قد نقص في الواجب. إذن هنا عندنا فيما لا يتم الوضوء إلا به، يعني يكون الوضوء غير صحيح، وذلك بأن يترك بعض الجزء، بعض العضو، عضو الوضوء، ولم يغسله ولم يستوعبه بالغسل. أما ما زاد عليه كالغسل الثانية والثالثة فهذا مستحب. فعندنا الاستيعاب ولو بواحدة هذا واجب. إذا بقي من العضو شيء لم تستوعبه الغسلة الأولى فيجب عليه الثانية، والثانية تكون مستحبة متى؟ إذا استوعب غسل العضو كاملا ولم يترك فيه حاجة لغسلة ثانية. أما إذا ترك بقعة أو جزء لم يصله الماء فإنه يجب عليه الغسل الثاني وكذلك الثالثة، ولا يجوز الزيادة على الثالثة كما سيأتي. فيه الأمر بتخليل الأصابع، الأمر بتخليل الأصابع، فإن كانت متلاصقة جدا، وهذا أكثر ما يظهر في الرجلين، بحيث لا يصل الماء إلى ما بينهما فالتخليل واجب الذي ذكرنا أول. وإن كانت متسعة فليس بواجب، لأن الماء قد وصل بالغسل. طيب، وصفة التخليل قلنا أن يبدأ بخنصر اليمنى. أنا أول شككت وإذا بخنصر اليمنى، ثم البنصر هو الذي يليه هذا في الرجل، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. وبالنسبة اليسار يبدأ بالعكس، يعني يبدأ بالإبهام، لأنه انتهى الآن من أخذ اليمنى من الخنصر إلى الإبهام، ثم يستمر فكأنها متراصة، يبدأ بالإبهام وينتهي بالخنصر. الحديث دل على المبالغة في الاستنشاق إلى حد، يعني ما حد هذه المبالغة، الحد هذا قد يستشف من الحديث، وهو قوله إلا أن تكون صائما، يعني إلى حد أن يبلغ أن يدخل جوفه، ها؟ يدخل إلى المعدة، احتمال، يعني إلى حد احتمال استنشق حتى يصل إلى احتمال أن هذا الاستنشاق قد وصل إلى المعدة، لأن الأنف منفذ إلى المعدة كما ترون المرضى يغذونهم الله يشفي مرضى المسلمين مع الأنف. ولذلك قال إلا أن تكون صائما، واستثنى الصيام من ذلك، وهذا دليله. الصائم لا يسن له بل يكره، بل إذا تعمد ذلك فهو في خطر. يسن يعني عدم المبالغة، الصائم يسن له عدم المبالغة في الاستنشاق. طيب في أي صوم هذا؟ أي صوم، سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، فإنه إذا كان صائما لا السنة في حقه ألا يبالغ. وفيه الحديث كالحديث الذي قبله الأخذ بالاحتياط، وذلك بقوله إلا أن تكون صائما، لأن المبالغة في الاستنشاق للصائم ربما ينزل بها بهذه المبالغة إلى جوفه إلى معدته فيضر بصومه. يقول العلماء إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة أمر للجميع، فإذا قال لهذا السائل افعل كذا وكذا وكذا إلا إذا دل دليل على الخصوصية. فالأصل أنه إذا أمر أحدا كهذا أسبغ الوضوء، فكل الأمة مطالبة بأن تسبغ الوضوء، إلا إذا فهذا الأمر في كل أمر، هذا يكون في كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأمة، إلا إذا دل دليل على الخصوصية. مثل ماذا؟ لا، اسمه أبو بردة ابن نيار، ذبح قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عن أحد بعدك أو غيرك، فهذا دليل على أنه هذا هو أمره، وأن يعني أذن له أن يذبح أضحية دون السن المشروع، سخلة صغيرة، ها؟ فقال أن هذه السن لا تغني لأحد بعدك، إنها لن تجزي عن أحد بعدك، فهذا دليل، هو أمر داخل في القاعدة في الأصل لكن أخرجه الدليل. وفيه أيضا وجوب المضمضة على الصحيح، لقوله إذا توضأت فمضمض، وهذا أمر والأمر للوجوب، وهذا مذهب الإمام أحمد. القول الثاني أنه سنة، وهو قول الأئمة الثلاثة، وهو أيضا رواية عن أحمد، لكن الراجح الوجوب لقوة الدليل فيه، إذا توضأت فمضمض. وفيه دليل على القاعدة الفقهية، ما هي يا إبراهيم؟ أنا أبغى أختبرك، شو اسمه، بدلا منك أنوب عنك، ها؟ ها؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أو درء المفاسد مقدم في بعض التعبيرات مقدم على جلب المصالح، لأن الجلب المصلحة هنا تنظيف الأنف، والمفسدة هي إفساد الصوم. إذن فدرء المفاسد عموما مقدم على جلب المصالح، والله أعلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يلهمنا العمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يوفقنا لذلك، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.